من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرفت من روايات الواردة في المذي، قلنا بأنها طوائف أربعة: طائفة تدل على عدم النقض، طائفة أخرى تدل على النقض مطلقة في كلتا الروايتين طائفتين، وطائفة ثالثة تدل على النقض إذا كان خارجا عن شهوة، والطائفة الرابعة تدل على عدم النقض وإن كان خارجا عن شهوة. وعرفتم أن التعارض بين الطائفة الأولى والثانية واقع، والنسبة بينهما التباين. طائفة الأولى تدل على عدم النقض، الطائفة الثانية تدل على النقض سلب وإيجاب، فالتباين بينهما النسبة بينهما التباين، ولكن ترجيح مع الطائفة الأولى لشهرتها وعمل المشهور بها، موافقتها للسنة مخالفتها للعامة، وأيضا موافقتها للكتاب، كلها مرجحات وردت في أخبار التعارض هذه. فحينئذ أما الطائفتان الأخريان الطائفة الثالثة والرابعة، إذا كنا نحن وهن هاتين الطائفتين أيضا التعارض بينهما واقع، الطائفة الثالثة تدل على النقض مع الشهوة، الطائفة الرابعة تدل على عدم النقض ولو كان خارجا عن شهوة، النسبة بينهما التباين أيضا، فيقع التعارض. لكن هذا لا نعمل بالطائفة الثالثة لابتلائها بالمعارض، إنها معارضة مع تلك التي تدل على النقض على عدم النقض ولو خرجت عن شهوة، خرج عن شهوة فابتلائها بالمعارض، فلا تصلح لمعارضتها للطائفة الأولى أيضا، لأنها مبتلاة، لا بد أن نرفع التعارض بين الطائفة الثالثة والرابعة حتى يكون الثالث معارضا للطائفة الأولى. فحينئذ الطائفة الثالثة مبتلاة بالمعارض، وحينئذ التقديم من ناحية الشهرة للطائفة الرابعة، الشهرة هي التي سببت في تقديم الطائفة الرابعة على الطائفة الثالثة، شهرتها موافقتها للكتاب مخالفتها للعامة تدل على ترجيحها بالنسبة إلى الطائفة الثالثة. فحينئذ هذا كله بحسب الصناعة الأصولية: تعارض، نسبة بين المتعارضين، التماس الترجيح. لكن لو كنا نحن والنظر العرفي لهذه الروايات نرى بأنه هكذا الروايات، الطائفة الأولى هي التي تكون محكمة ويجب العمل بها لشهرتها وشهرة العمل بها، إذ إنها تارة شهرة روائية وأخرى شهرة عملية استنادية، لشهرتها وشهرة العمل بها. والطوائف الأخرى هي موافقة للعامة، فلذلك لا بد من طرح تلك الطوائف. الطائفة الثانية التي تدل على النقض مطلقة موافقة للعامة، حيث ذكرنا بأن الغالب عند العامة بل كلهم يقولون بأن المذي كالبول كالمنية وأمثال ذلك نجس ويجب غسله وناقض. الطائفة الثالثة أيضا مثل الطائفة الثانية تدل على هذا موافقتها للعامة، فحينئذ هذه الطائفة هي، ونحمل ما دل على النقض على الندب حينئذ، ويشهد للندب ما ورد في صحيح ابن بزيع: قلت فإن لم يفعل قال لا بأس، فيدل على الندب، هذا بالنظر العرفي للروايات. ثم أن السيد الماتن رحمه الله فسر المذي بما إذا خرج مع بعد الملاعبة والمداعبة، وفسر الوذي ما خرج بعد المني، وفسر الوذي ما خرج بعد البول، ألفاظ ثلاثة: مذي وذي وذي. المذي ما فسره بما بعد الملاعبة، الوذي ما خرج من بعد خروج المني، والوذي ما خرج من بعد البول. هذا التفسير وارد، هل هو صحيح؟ هذا التفسير هو المشهور بين الفقهاء، استقر على هذا التفسير، آراؤهم على هذا التفسير. وقد ورد المذي والودي في كتب اللغة أيضا، الودي والمذي ورد في كتب اللغة وفسروهما بهذا التفسير. وأما الودي فلم يرد في كتب اللغة كما ذكره العلامة الطريحي في مجمع البحريني، قال بأن الودي مر لم يرد في كتب اللغة، ولكن ورد الودي أيضا في رواية وهي رواية مرسلة ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية هكذا: يخرج من الإحليل، قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من الإحليل المني والودي والمذي والودي، هذه أربعة. فأما المني فهو الذي تسترخى له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل، وأما المذي فهو الذي يخرج من شهوة ولا شيء فيه، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الودي فهو الذي يخرج من الأدواء أي المرض، أدواء بمعنى المرض. فحينئذ هذه ورد تفسير هذه الألفاظ الثلاثة في مرسلة ابن رباط، هذا الذي ورد. ولكنما ورد الودي بالخصوص، الودي في الخصوص في روايات أخرى، هذه رواية ورد فيها الودي، في روايتين أخريتين هما معتبرتان سندا، إحداهما صحيحة والثانية معتبرة، ورد لفظ الودي. ولا ريب ولا إشكال في أنه هذه الأقسام الثلاثة لا تضر الوضوء ولا ينقض الوضوء بها، المشهور بين الأصحاب كذلك، وقد عرفتم هذا سابقا. هذه الرواية هي معتبرة الزرارة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي، ولم يرد فيه لفظ الودي، وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل. هذه من الحبائل، الصلاح روائي على هذه المياه التي تخرج من القبل يسمى حبائل، أو من البواسير ليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره. فحينئذ المنات أن الودي لا ينقض الوضوء والمذي لا ينقض الوضوء، هذه هي الرواية التي ورد فيها الودي مضافا إلى مرسلة ابن رباط. وورد أيضا في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث يخرجن من الإحليل، وهن المني وفيه الغسل، والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه وضوء، إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف يعني نخامة، هذه هي التي ورد فيها. هذه الرواية هي صحيحة عبد الله بن سنان، ومعتبرة زرارة تعارض بينهما. زرارة تدل على أن الودي لا ينقض الوضوء ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء ولا تقطع الصلاة، هذه الرواية تدل على أن الودي ناقض للوضوء، ثلاثة يخرجن ناقضات للوضوء، فيقع التعارض بينهما. فلا بد أن نحمل قبل التعارض، لا إن كان هناك حمل صحيح نحمله على ذلك فلا نحتاج إلى إيقاع التعارض ونلتمس المرجح حينئذ. فالذي يقول به الفقهاء أن الرواية التي تدل على أن الودي لا ينقض الوضوء هو الذي خرج من بعد الاستبراء، فلو خرج بالا ثم استبرى ثم خرج منه بلل، هذا البدي يسمى بلل يسمى وديا فلا ينقض الوضوء. ونحمل الرواية الثانية ما كان فيه على أن الودي ينقض الوضوء على ما إذا خرج قبل الاستبراء، وقد تقدم سابقا أن الرطوبة التي تخرج قبل الاستبراء نجسة وناقضة، والرطوبة التي تخرج من بعد الاستمرار لا نجسة ولا تنقض الوضوء، هذه هي حمل. أو أنه نحمل ما إذا كان الرواية التي تدل على النقض، ما إذا كانت كان الودي مع البول كما يكون فيه قريرة ومن دريرة البول، أي كان مقترنا مع البول، فحينئذ هذا يكون ناقضا. بينما الرواية الأولى المعتبرة التي تدل على أنه لا نقض معناه خارج عن البول، ما عند بول حينئذ لا يكون ناقضا. فما دل على النقض نحملها ما إذا كان مقترنا مع البول، ونحمل الرواية الثانية الأولى معتبرة زرارة ما إذا لم يكن مقترنا مع البول، وهذا حمل صحيح. وهناك حمل آخر أن الرواية الأولى وهي الزرارة عمل بها المشهور موافقة للمشهور، الرواية الثانية أي صحيحة لم يعمل بها المشهور، هذه أولى من إيقاع التعارض والتماس الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى كما صنعه السيد الخوئي رحمه الله، فإنه تطويل لا قائل تحته. ثم ذكر رحمه الله مسألة ذكر جماعة أنه يستحب الوضوء في موارد، ذكر السيد الوالد في المقام أنه استقر المذهب على أنه لا يجب الوضوء إلا ما ورد في الروايات، حصر النواقض، بول، غائط، نوم، ريح وأمثال ذلك، وغير ذلك لا وضوء، لا يجب الوضوء، فقد استقر المذهب على عدم الوجوب في هذه الموارد. وإنما وردت روايات في البيت، وهذه الروايات بعضها عمل بظاهرها فأفتوا بوجوب الوضوء في بعض الموارد، وبعض الفقهاء وهم الأكثر بل المشهور أنهم أعرضوا عن هذا الظاهر وحملوها على الندب، إما لابتلائها بالمعارض أو لأنها هذا إعراض المشهور عن الوجوب عن هذا العمل بها. فعينئذ لا ريب ولا إشكال في أن هذه هي تدل على الندب، ولا بد أن نذكر الروايات واستفادة، وإن قال بعض الفقهاء في بعض مواردها بالوجوب. هذه هي من جملة تلك الموارد، قال المذية والوذية. عرفتم الكلام سابقا أنه وردت رواية على أن المذي إذا شهر خرج عن شهوة يجب الوضوء كما أفتى به ابن الجنيدي، وكان بذلك مخالفا للمشهور بين العلماء، ولكننا حملنا ذلك على الندب بقرينة رواية أخرى وهي صحيحة ابن بزيع حيث قال بأنه يجب الوضوء، ولكنه قال إن لم يفعل قال لا بأس، فحملناه على الندب. عرفتم الكلام فيهما. وثم ذكر أنه يستحب الوضوء في قراءة الشعر الكثير والكذب والظلم، في هذه الموارد الثلاثة يستحب الوضوء بعد الكذب، لو كنا نحن كذلك دوم كان توضح إذن الكذب عندنا كثير. وأما بالنسبة قراءة الشعر الكثير، أما القليل الثلاثة أبيات وأربعة لا استحباب للوضوء، وكذلك الظلم. والظلم فسره صاحب الوسائل بالغيبة كما في رواية أخرى، صاحب الوسائل فصل الظلم في هذه الرواية بالغيبة، وهذا الذي ذكره قال وبه رواية. نقرأ الرواية، الرواية هي موثقة سماعة. قال سألت الصادق عن النشيد الشعري، هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، إلا أن يكون شعرا يصدق فيه، شعر فيه حكمة صدق لا وضوء فيه، أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة والأربعة، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء. لم يعمل أحد بوجوب ولم يقل أحد بوجوب الوضوء في هذه الثلاثة، وحملوا هذه الرواية على الندب. إنما تفسير ظلم الرجل نفسه فقد فسره صاحب الوسائل في حاشيته في الطبعة الحجرية، أما الطبعات الحديثة ما موجود هذه الحاشية. في الحاشية في الطبعة الحجرية أن المراد من الظلم غيبة صاحبه كما ورد في رواية أخرى. هذه هي الرواية التي تدل على استحباب الوضوء في هذه الموارد الثلاثة. هناك موارد أخرى.